أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد، ونعم الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى النقطة الثالثة، وهي أنه يلزم في اللقطة التعريف لمدة سنة، وبعد تعريفها سنة كاملة يكون مخيرا بين ثلاثة أمور: إما أن يتصدق بها مع الضمان، أو يتملكها مع الضمان، أو يبقيها عنده وليس عليه ضمانون. وكل واحد من هذه الثلاثة الأمور يحتاج إلى الاستدلال عليه. أما بالنسبة إلى الأول، وهو جواز التصدق بها مع الضمان، فيمكن الاستدلال به بصحيحة أو برواية حفص بن غياث. كل واحد من هذه الثلاثة الأمور لا بد له من الاستدلال عليه بنص من النصوص، لا بد له من الاستدلال عليه. نحن حتى لا نرجع مرة أخرى نقرأه. قالوا: أما أنه يلزم في اللقطة التعريف لمدة سنة وبعدها يثبت التخيير بين الأمور الثلاثة المتقدمة، فهو معروف بين الأصحاب، ويمكن الاستدلال على ذلك. يعني الأمر المشهور بين الأصحاب هو والمعروف هو جواز التصدق مع الضمان، ولكن معروفيته ومشهوريته لدى الأصحاب ليس ذلك دليلا في حد نفسه على هذا الأمر وعلى هذا الجواز، فلا بد نعم يكون ذلك معينا للدليل وليس هو دليلا في حد ذاته. لذلك قال: ويمكن الاستدلال على ذلك. أما بالنسبة إلى جواز التصدق مع الضمان، فقد يتمسك له برواية حفص بن غياث: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا. واحد من السراق أعطى واحد شنو دراهم أو متاع، واللص مسلم، هذا السارق مسلم، هل يرد عليه أو هل يرد عليه؟ يعني أنا أعرف أن هذا الذي أعطاني إياه وقال لي خذه أمانتان، أنا أعرف أنه شنو، أعرف أنه مسروق، أن هذا سرقه من محل معين ولكن جاء به أمانة عندي، فهل أرده عليه أو لا أرده عليه؟ فقال: لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل. إذا أنا أعرف أصحاب الأصليين المالكين فأفعل، فلا بد أن أدفعه لمالكه، وإلا إذا ما أعرف أصحابه، هذا شاهدنا هنا، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة. شلون؟ يعني أنت لا تعرف صاحبه الأصلي، وهذا الذي دفعه إليك سارق، ليس بصاحبه، ليس بصاحبه، فهو مجهول مالكه، لكنه ليس لقطة لأنك لم تلتقطه. وقلنا يشترط في اللقطة كما في التعريف المتقدم الالتقاط والأخذ، صح؟ وهذا لم تلتقطه أنت، بل أعطيت إياه قبل سارقه، فلذلك النبي عليه السلام يقول بمنزلة اللقطة، يعني ليس لقطة ولكنه بمنزلة اللقطة. يصيبها، شنو هي اللي يصيبها؟ يعني يصيب الإنسان اللقطة فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه إذا عرف صاحبها أعطاها إياه، وإلا تصدق بها. فإن جاء طالبها بعد ذلك، يجي صاحبها يطلبها بعد ذلك، خيره بين الأجر والغرم، يقول ترى أنا تصدقت بها عنك ولك الأجر والثواب أجر الصدقة، فإذا قبل الأجر فبها ونعمت، ما قبل الأجر فيغرم له، يعني يكون ضامنا له، يدفع له بدل ما دفعه للفقراء. فإن اختار الأجر فله الأجر، وإن اختار الغرم غرم، ها يعني يغرم له، غرم له، وكان الأجر له. لمن الأجر؟ يكون الأجر للبادل، للذي هو شنو؟ للذي تصدق. واضح لنا؟ فإذا دلت هذه الرواية على أنه إما أن يكون، لأنه بيّن الإمام عليه السلام أن ذلك بمنزلة اللقطة، بعدين شرح في بيان حكم اللقطة، حكم اللقطة قال يعرفها سنة ثم يتصدق بها، فإن قبل ذاك بالأجر فبها ونعمة، وإلا ضمن له وغرم له، وكان الأجر للبادل. واضح؟ ولكن هذه الرواية مبتلاة بضعف السند، وإن رواها المشايخ الثلاثة، وقد رواها المشايخ الثلاثة، المشايخ الثلاثة يعني شنو؟ المحمدين الثلاثة، يعني الشيخ الكليني والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق، والمناقشة في سندها، سندها غير تام، لو كانت سندها تاما ومعتبرا لأصبحت دليلان. وقد رواها المشايخ الثلاثة، وكل سند من هذه الأسانيد التي رووها بها فيه ضعف ويمكن المناقشة فيه. لذلك قال وتمكن المناقشة في سندها لا من ناحية حفص، فإن أمره سهل. الراوي المباشر من هو؟ هو حفص بن غياث، الراوي عن الإمام الصادق عليه السلام، حفص بن غياث لم يرد فيه توثيق، وهو عامي المذهب، وفلا ليس من الموالين، ولكنه يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، ورواياته وإن لم يرد فيه توثيق ولكن رواياته مقبولة لشهادة الشيخ الطوسي في الفهرست بأنه قال ذكره وذكر كتبه وقال له كتاب معتمد، وأن الطائفة عملت بأخباره، له كتاب معتمد ذكره في الفهرست. لما جاء في ذكر شراء في ذكر في العدة، عدة الأصول وما يعتبر في الشاء في الراوي، قال الطائفة عملت برواة من أهل العامة، من العامة، وعدد منهم حفص بن غياث. فإذا شهادتين للشيخ الطوسي، شهادة في كتاب التهذيب بأن كتابه معتمد، ولما كان كتابه معتمد يعني يؤخذ ويقبل وتقبل رواياته، والشهادة الثانية أن الطائفة قد عملت بأخباره، فإذا هذا بمنزلة التوثيق له، وإن لم يكن توثيقا صريحا ولكنه بمنزلة التوثيق لحفص بن غياث، فلذلك الأمر فيه سهلون. ولكن تأتي المناقشة من جهة أخرى في كل سند من أسانيد المشايخ الثلاثة. بالنسبة إلى طريق الشيخ، قال أما طريق الشيخ الطوسي ف ففيه شخصان ضعيف بشخصين، أحدهما علي بن محمد القاسماني، والثاني القاسم بن محمد المعروف بكاسولا. قال الأول علي بن محمد القاسماني الذي لم يوثق، هذا لم يوثق، بل غمز عليه أو غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى على ما نقل النجاشي، غمز عليه النجاشي. هو الشيخ هنا طبعا ذكر أن النجاشي غمز عليه، غمز عليه أن اتهمه ببعض التهم. الشيخ النجاشي عبارته هكذا قال بالنسبة إلى علي بن محمد القاسماني، قال كان فقيها، كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلا، غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى، وذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة وليس في كتبه، وليس في كتبه ما يدل على ذلك. ماذا يفهم من هذه العبارة من كتاب النجاشي؟ النجاشي قدم أول شيء، قال علي بن محمد القاسماني قال كان فقيها مكثرا من الحديث، بعد فاضلا، ثلاثة أمور: مدح قوي يقرب من التوثيق، يعني تريد من الإنسان إذا كان ليس بثقة يقال له فقيه فاضل؟ لا يقال له فقيه فاضل، هذا مدح قوي يستشف منه بلا إشكال التوثيق. كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلا، تالي قال غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى بأي شيء غمز عليه؟ قال وذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة، يعني بعض المذاهب الأخرى مثل الغلو مثلا، قد يكون مثلا مثل الغلو وما شابهه. لكن النجاشي يقول أنا ما شفت في كتبه ما يدل على ذلك، وليس في كتبه ما يدل على ذلك. فإذا عدم التوثيق الصريح بالنسبة له، ما دام النجاشي قال هذا الكلام يعني لا وجه للتوقف فيه من هذه الجهة، مع أن النجاشي يقول ذاك فلان غمز عليه أحمد محمد بن عيسى ولكن أنا ما شك في كتبه ما يدل على ذلك. فهذه شهادة مناقضة لشهادة من؟ أحمد بن محمد بن عيسى. فتبقى شهادة النجاشي بأنه فقيه فاضل بلا معارض، صحيح؟ فإذا علي بن محمد القاسماني تقريبا لا مشكلة فيه من هذه الجهة، فتبقى المشكلة في القاسم بن محمد المعروف بكاسولا، اسمه القاسم بن محمد لكن معروف بين الناس بكاسولا، لكن قال عنه النجاشي لم يكن بالمرضي، هو لم يكن مقبولا عند العلماء في ذلك الوقت، لم يكن بالمرضي. فهذا طريق الشيخ القطوسي مبتلى إذن لا أقلا بمن؟ في القاسم بن محمد. طريق الشيخ الكليني ضعيف لأنه مرسل لأنه مرسل. الشيخ الكليني ماذا قال؟ قال لما جاء لهذه الرواية قال يروي هو مباشرة عن علي بن إبراهيم، عن علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم معروف بعد شيخ الكميين وثقته، عن من؟ عن علي بن محمد القاسماني اللي تكلمنا عنه. علي بن محمد القاسماني يروي عن من؟ عن القاسم بن محمد الذي هو شنو من هو كسولا. زين عن من كسولا يروي؟ عن سليمان بن داود. سليمان بن داود هذا سليمان بن داود المنقري. عن سليمان بن داود هو المنقري وهذا سليمان داود معتبر ولا إشكال فيه. عن سليمان بن داود عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام. فإذا طريق الكلين يروي عن سليمان بن داود عن رجل، فبالإضافة إلى ضعف السند من حيث القاسم بن محمد كسولة أيضا الرواية تكون شنو مرسلة، صحيح؟ لأنه قال عن رجلين والرجل غير معلوم فتكون رواية مرسلة فلا اعتبار بها. هذا طريق الكليني. طريق الشيخ الصدوق طريق الثالث ضعيف لأن فيه القاسم بن محمد كما تقدم له كسولة، لأنه الشيخ الصدوق يرويها عن سليمان بن داود ولكن له طريق إلى سليمان بن داود وهو المنقري. الشيخ الصدوق له طريق إلى المنقري في آخر كتاب المشيخة ولكن يمر بمن؟ بكسولة، يمر بالقاسم بن محمد فيكون ضعيفا بالقاسم بن محمد اللي هو كسولة. ها؟ كسولة لا أدري أنا همان. فإذا كل الطرق الثلاثة تمر عبر القاسم بن محمد وهو كسولة وهو ضعيف مضافا إلى إرساله طريق الشيخ الكليني. قال وأما طريق الشيخ الصدوق فهو ضعيف بالقاسم بن محمد حيث إن طريقه إلى المنقري في مشيخة الفقيه يمر به. طريقه إلى المنقري له جنه المنقري من هو سليمان بن داود المنقري يمر به. طريق الشيخ الصدوق إلى المنقري يمر عبر من؟ عبر القاسم بن محمد المعروف بكسولة. فإذا الرواية ضعيفة السند والمفروض أن لا يستدل بها فلا بد أن نستدل بمن؟ بصحيحة أخرى. بماذا؟ بصحيحة أخرى. قال والمناسب بعد ضعف سند رواية حق الاستدلال بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام. قال وسألته عن الرجل يصيب اللقطة، هذا علي بن جعفر جالس بجنب أخوه وسأل فيه يكتب فكتب كتابا اسمه كتاب علي بن جعفر أو الجعفريات، ومع أنه أكبر من الإمام الكاظم عليه السلام بكثير ولكنه مؤمن وشدة إيمانه لم يعبأ بهذا الأمر. هو شيبة عجوز ويروي ويسأل أخاه الفتي أخاه الإمام الكاظم عليه السلام وهو صغير السن. قال وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها، ما حال الذي تصدق بها؟ يسوي ولمن الأجر إذا تصدق بها؟ لي أنا أو لصاحب المال؟ هل علي أن يرد على صاحبها أو قيمتها، يعني يرد على صاحبها المثل أو يرد عليه القيمة، صحيح؟ قال عليه السلام هو ضامن لها، يعني إذا جاء صاحبها يكون ضامن لها والأجر له. الأجر لمن؟ الأجر للمتصدق، لي أنا اللي دفعت الصدقة، إلا أن يرضى صاحبها. إذا رضي بالصدقة فيدعها والأجر له، إذا رضي صاحبها بالصدقة فالأجر يكون لمن؟ لصاحب المال. المال. فإذا الأجر للمتصدق، فهل يقبل أن يكون هو المتصدق أو يكون المتصدق هو المباشر؟ فإن كان ضمن فالأجر لمن؟ للبادل، وإذا لم يضمن فالأجر لذاك صاحب شنو؟ صاحب المال الأصلي، صحيح؟ وسندها تام، ولكن قد يشكل عليها بضعف السند من جهة شنو؟ أن قرب الإسناد، قرب الإسناد يعني ليس له سند معتبر، ولكن نقول له سند معتبر من طريق الشيخ الحر صاحب الوسائل. صاحب الوسائل رواها، صاحب الوسائل ذكر في خاتمة وسائله الطرق التي يروي بها هذه الروايات عن الكتب، بعض الكتب وصلت إليه مباشرة، وهذه الكتب وصلت إليه بطرق معتبرة، بين الطرق مشايخه هو إلى الكتب الرئيسية، الكتب الأربعة. فقرب مروية هذه الرواية في قرب الإسناد كما أنها مروية في كتاب علي بن جعفر في الجعفريات، وقرب الإسناد موجود ومطبوع الآن فعلا، ولكنه شنو؟ ليس له طريق معتبر، ولكن الشيخ صاحب الوسائل روى نفس هذه الرواية وعينها في كتاب علي بن جعفر، فنحن نأخذ بها لأنها مروية في كتاب علي بن جعفر الذي لصاحب الوسائل طريق إليه صحيح، ولا نأخذ بها لأنها موجودة في قرب الإسناد، لأنها قرب الإسناد، كتب قرب الإسناد، كتاب قرب الإسناد ضعيف، يعني ليس له سند معتبر يصل إلينا صحيح؟ الحميري، قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر الحميري، عبد الله بن الحسن الحميري، وسندها تام لأنها بطريقة قرب الإسناد، وإن كانت ضعيفة بعبد الله بن الحسن حيث إنه مجهول الحال، إلا أن يعني هذا بالإضافة إلى أن قرب الإسناد ليس له طريق معتبر إلينا، وإن كان لعل صاحب الوسائل عنده طريق لا أدري معتبر أو لا، ولكن أيضا هو نفسه عبد الله بن الحسن مجهول الحال، إلا أن صاحب الوسائل رواها من كتاب علي بن جعفر وطريقه إليه صحيح على ما وضحنا في أبحاث سابقة. فالرواية إذا رواها اثنان بالنتيجة، رواها عبد الله بن الحسن في كتابه قرب الإسناد، ورواها علي بن جعفر في كتابه، وعبد الله بن الحسن لا أدري أن لصاحب الوسائل طريق يمر به أو لا، ولكن هو ضعيف في نفسه، وكتابه إلينا ليس له طريق معتبر لأنه ليس من الكتب المتواترة التي عرفت ولا تطلب بسند، لكنه بخلاف كتاب علي بن جعفر، كتاب علي بن جعفر وصل إلى صاحب الوسائل وله طريق إليه صحيح معتبر، ونحن إلى صاحب الوسائل لا نحتاج للطريق لأن كتاب الوسائل متواتر، فبالنتيجة الرواية تكون معتبرة صحيح. هذا إذن تم الاستدلال بهذه الرواية، وأنه الآن يمكن له أن شنو؟ يمكن له أن يتصدق بها ويكون ضامنا. نأتي للخيار الثاني وهو شنو؟ يجوز له أن يتملكها ولكن مع الضمان. استدل عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اللقطة يجدها الرجل ويأخذها. قال هذا السائل يسأل الإمام عليه السلام، قال له: يعرفها سنة، فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله. ما قال يتصدق بها، يعرفها سنة، وإذا ما وجد لها صاحبا فيجعلها كسبيل ماله. كسبيل ماله يعني شنو تفهم منها أنت؟ كسبيل ماله
كله
يعني ملكه، ملكه يعني قد يستفاد منها أنها ملكه. ولكن هذه الرواية ليس فيها الضمان، ويقول يعرفها سنة وبعد السنة يجعلها كسبيل ماله. ما قال إذا جاء صاحبها بعد يتفدق، إذا جاء صاحبها يضمنها له. ونحن قلنا يجوز له التملك مع الضمان، وهذه الرواية مطلقة، يعرفها سنة وبعد السنة شنو يجعلها كسبيل ماله، فلا تدل على الضمان. فنحتاج إلى بعد لم يسعى مدعانا، إلى الآن لم يثبت مدعانا وهو شنو يجوز له التملك مع الضمان، فنحتاج إلى ما يدل على ذلك. وقد استدلوا عليه برواية حنان بن سدير. حنان قال سألت أو سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع، يعني ليس هو السائل ولكن جالس عند الإمام عليه السلام، جاء رجل وسأل الإمام وهو يسمع، سأله عن اللقطة فقال تعرفها سنة، فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها. إذا ما وجدت صاحبها فأنت شنو أحق بها. وقال هي كسبيل مالك. إلى هنا ما في جديد، يعني نفس الرواية الأولى. زين تالي قال وقال، يعني وقال الإمام عليه السلام، كأن كلام الإمام عليه السلام طويل، هو يأخذ منه مقاطع شنو مما يريد الاستدلال به على اللقطة. فهو قال أنه شنو، قال له يعرف حسنا بعد، وقال يمكن أن يجعلها كسبيل ماله، وقال خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها. إذا اللقطة مو عندك وأكلتها فأنت لها ضامن، يعني أنت تخيره تقول له والله أنا أكلتها، هل تريد أن أغرمها لك؟ تفضل أغرمها لك، ما تريد لك الأجر والثواب. والله لا. فإذا قال خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها. فإذا تثبت المدعى، فهذه الرواية تثبت على أنه يجوز لك تملكها ويجوز لك شنو، مو يجوز لك أن تملكها، نقول تثبت على أنها تجعلها كسبيل مالك، والثاني شنو، وتثبت أن له الضمان، عليه الضمان لو طالبه به.
لا
خيره، خير من هو الذي يخير؟ يعني الذي أكل اللقطة يخير صاحبها الأصلي، يقول أنت مخير، إما أن يكون لك الأجر ولا أعطيك شيئا، وإما أغرمها لك. وبهلا فإذا بالنتيجة شنو، يعني إذا أكلها وطلب ذاك الضمان يعطيه الضمان. صحيح. ولكن هذه الرواية ضعيفة بأبي القاسم، فإنه مجهول الحال. سند الشيخ هذا السند من أسناد الشيخ الطوسي، رويت هذه الرواية في كتاب الشيخ الطوسي في التهذيب ظاهرا، ورواها عن من؟ بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى. محمد بن أحمد سنده إلى محمد بن أحمد بن يحيى، وسنده إلى محمد بن أحمد بن يحيى معتبر لا إشكال فيه، ومحمد بن أحمد بن يحيى هم معتبر لا إشكال فيه، هل هو العطار أو الأشعري، على كل معتبر هو. محمد بن أحمد بن يحيى يرويها عن محمد بن عبد الجبار. محمد بن عبد الجبار هو ابن أبي الصحبان، وهو ثقة معتبر لا إشكال فيه، ولكن محمد بن عبد الجبار يرويها عن أبي القاسم، وأبو القاسم مشترك بين عدة أفراد فيهم المجاهيل وغير الثقة. أبو القاسم يرويها عن حنان بن سدير، فتكون الرواية حنان بن سدير لا أشكال فيه أيضا، ولكنها تكون ضعيفة بمن؟ بأبي القاسم، لأنه مشترك ومجهول الحال. ولكنها ضعيفة بأبي القاسم فإنه مجهول الحال. إذن لم يثبت المدعي إلى الآن أنه يلزمه الضمان، ولا وإنما ثبت أن له أن يجعلها كسبيل ماله بطيحة الحلبي، لكن أضمان يحتاج إلى دليله. ما هو الدليل؟ إلى الآن لم يثبت. والأولى أن يستدل له، أن يستدل على ذلك بأحد أمرين: إما بالأولوية بأن نقول، إما بالأولوية بتقريب أن الضمان إذا كان ثابتا في حالة التصدق فبالأولى ثابتا في حالة التملك. سابقا قلنا يجوز له أن يتصدق بها ويضمن، وثبت ذلك بصحيحة من؟ بصحيحة علي بن جعفر، يتصدق بها ويضمن. نقول هنا أيضا من باب أولى، إذا هناك يتصدق بها ويضمن، هنا إذا أكلها بعد شنو؟ يضمن من باب أولى. فإما بالأولوية صحيح، والأولوية لا بد أن تكون عرفية، لا بد أن تكون أولوية عرفية، وإلا لا تصبح دليلا، بحيث يكون ظاهرا يكون من يعني، وإن لم يكن ظاهر لكن هذا أولوية عرفية ثابتة من خلال اللافظ، فيمكن الاستدلال بتلك الصحيحة على هذا المدعى أيضا، أو بصحيحة علي بن جعفر. لا، هناك سابقا قلنا يجوز له أن يتصدق بها ويضمن، صح ولا لا؟ خب هنا إذا أكلها يجوز له أكلها، ولكن هل يضمن أو لا يضمن؟ من وين الدليل؟ ما الدليل على الضمان؟ تلك الرواية خاصة بشنو؟ بما لو تصدق بها يضمن. هنا لو أكلها هل يضمن أو لا يضمن؟ يحتاج إلى دليل. ما هو الدليل؟ لابد نقول الأولوية. يعني إذا ثبت التصدق مع الضمان، إذا ثبت الضمان مع التصدق، فمن باب أولى أن يثبت الضمان مع التملك.
لا، إثبات
التملك، ثبت التملك بصحة الحلبي فوق، فوق صحة الحلبي. قال اللقطة يجدها الرجل يأخذها، قال يعرفها سنة فإجابها طالب، وإلا فهي كسبيل ماله. ثبت التملك، يجوز له التملك، صح ولا لا؟ لكن نحتاج إلى أنه هل يضمن إذا تملكها أو لا يضمن؟ يقول إذا الضمان ثبت مع التصدق فالضمان ثابت أيضا مع التملك، واضح لا؟ فنقي في الأولوية، فإن قبلناه والأولوية ثابتة وظاهرة عرفا، لكن يشترط في الأولوية أن يكون ظاهرة عرفا، بحيث يكون ظهورها كظهور ولا تقل لهما أف، بحيث نقول إذا أف ممنوعة فالضرب ممنوع أيضا. هناك شو يسمون ذاك؟ ذاك القياس الأولوية. هنا أيضا نقول إذا ثبت الضمان مع التصدق فالضمان مع التملك أولى، صح؟ إذا قبلناه والأولوية ثابتة ولم نناقش في ذلك بها ونعمة يصبح دليلا، وإذا ناقشنا بذلك وما مثابت الأولوية فنلجأ إلى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال سألته عن رجل أصاب شافا. هذا ليش مستدلين بصحيحة علي بن جعفر مباشرة ما لم عندنا رواية؟ فلماذا لا نستدل بالرواية أولا ونترك ونأتي بالأولوية أو نأتي بالرواية المعتبرة؟ إنما أجلت الاستدلال بالرواية لأنها ليست نقصا في المطلوب، لأن محل كلامنا وين؟ محل كلامنا في اللقطة، وهذه الرواية واردة وين؟ صحيح ابن جعفر واردة في الضالة، يعني واردة في الحيوان الضائع، فلذلك تجنبنا الاستدلال بها على محل الكلام. ولكن الآن لابد أن نستدل بها، فليس منا أن نستدل بها، فإما أن نستدل بالأولوية أو نستدل بصحيحة علي بن جعفر مع إلغاء الخصوصية بالنسبة للحيوان الضال. فهذه الصحيحة تثبت على أن الحيوان الضال يجوز له تملكه، وإذا كان تملكه عليه الضمان بعد ذلك إذا جاء طالبه. فإذا نلغي خصوصية، نقول ما في فرق بين الحيوان الضائع وبين شنو المال الضائع، لا فرق بين شاة رأيتها، فهنا أثبتت الرواية على أنه شنو يجوز لك أن تتصدق بها أو تتملكها، ولا لا فرق بين ذلك وبين شنو مالا ضائعا ككتاب مثلا أو مشابهه، إذا جاز لك تملكها أيضا لا فرق، يجوز لك شنو يجب عليك أن تضمن لصاحبه. فإذا يمكن الاستدلال بصحة علي بن جعفر بعد الإيمان بعدم الفرق بين الضالة واللقطة. قال سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء، فوين محل السؤال؟ في الضالة وليس في اللقطة، هل تحل له؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله هي لك أو لأخيك يعني صاحبها أو للذئب. بعد هي في ثلاثة أمور، إما أن تكون لك فيعني تتملكها، أو لأخيك يعني صاحبها، أو للذئب، هي بين ثلاثة أمور. فكأنما النبي صلى الله عليه وآله يقول شنو، أنت ما يصير ما يعقل تتركها للذئب، فأنت أولى بها ما دام صاحبها غير موجود، فأنت أولى بها من الذئب، فخذها وعرفها حيث أصبتها، يعني عرفها وين في محل الذي أنت أخذتها منه حيث أصبتها، وعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت يعني عرفت صاحبها فردها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها، ولكن أنت لها ضامن، فكلها وأنت ضامن لها، إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله حكم بهذا، أنه شنو يجوز لك أن تأكلها، وبعد الأكل إذا جاء صاحبها وطلبها تضمنها له. ولكن هذه الرواية قلنا واردة في الضالة، فهل يمكن الاستدلال بها على اللقطة أو لا؟ يمكن الاستدلال بها على اللقطة بعد رفع الخصوصية، نقول لا خصوصية للضالة عرفا، لابد أن نقول هكذا، لما إما أن نستدل على المدعى بما هو نص فيه، واضح لا؟ أو لابد أن نستدل عليه بما هو ظاهر فيه، والظهور لما كان موضوع الرواية مختلفان، لأن ذاك موضوعها شنو؟ موضوعها ضالة هذه الرواية، وموضوع كلامنا شنو؟ اللقطة، فلا بد أن نصل إلى مستوى الظهور وإلا لا يكون حجة. فإذا كان عرفان ملغاة الخصوصية، الظهور متوقف على إلغاء الخصوصية، بحيث نقول عرفان لا خصوصية لأي شيء للضالة، فتشمل حينئذ محل الكلام هكذا، وإلا بعد تكون شنو ما يمكن الاستدلال بها إذا أنكرنا الظهور العرفي. بناء على التعدي من الضالة إلى اللقطة وعدم فهم الخصوصية لذلك، انتهى الاستدلال على ذلك، انتهى الاستدلال على بردان الجو لا بأس به. فإلى الآن تم الاستدلال على أنه يجوز لك التملك مع الضمان، إما بالأولوية أو بهذه الصحيحة برفع الخصوصية مع رفع الخصوصية. لكن في كل الروايات لم يرد فيها كلمة تتملكها، ها تبقى مشكلة عندنا. كل الروايات اللي قرأناها الآن ما فيها. في الرواية الأولى هي كتبيل مالك، في الرواية الأخيرة صحيح كلها صح ولا؟ فكلها وأنت لها ضار، لكن ما قال تتملكها. هل يفهم منها من قوله كسبيل ماله أنها أنها مثل ماله كسبيل ماله يعني مثل ماله؟ هل مثل ماله من حيث التملك أو أنها مثل ماله من حيث جواز التصرف؟ فرق بين الاثنين. إذا قلنا مثل ماله من حيث جواز التصرف يعني هذا مال مباح لك التصرف فيه بإذن من الشارع الأقدس، لم يصر مالك ولكنك شنو بحيث مثلا الفائدة شنو تترتب عليه الفائدة؟ الفائدة تترتب هذه أنه مثلا لو مات وهي موجودة عنده صحيح؟ مات، هل تكون إرثا أو لا تكون إرثا؟ إذا قلنا يملكها صارت إرثا، إذا ما يملكها فما صارت إرثا. هو يجوز له هو أن يأكلها ويجعلها كسبيل ماله ويتصرف فيها، ولكن الورثة بعد يجوز لهم أو لا يجوز لهم، هذا يحتاج إلى دليل آخر. أما لو قلنا يتملكها صارت إرثا، فهل يستفاد من قوله كسبيل ماله أنها ملكه من حيث الملك يعني كسبيل ماله أو من حيث جواز التصرف؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له إنه ملكك، قال له إنه كلها يعني يجوز لك التصرف فيها ولو بالأكل، صحيح ولا لا؟ فإذا هذه مسألة أخرى تحتاج إلى تلقيح. والمصنف يقول هو بعد الفقيه وما يستظهر، بعد إحنا ما عندنا دليل يقول هي ملكك، فيبقى الفقيه ماذا يستظهر؟ هل أنه يستظهر من العبارة ملكه أو يستظهر منها أنه مباح له فقط لا غير؟ كل فقيه بحسب ما يستظهره من الرواية. قال ثم إن جملة وإلا فهي كسبيل المال الواردة في بحث الحلبي قد استفاد منها أن اللقطة تصير بعد التعريف وعدم العثور على المالك ملكا للملتقط بلا حاجة إلى قصده. إذا كانت يعني تكون ملكا له، الملك يحتاج إلى قصد التملك، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها فأنا يعني أقصد أنا أتملكها وأكلها، أحتاج إلى قصد التملك أو لا؟ بس أنه أجاز لي وصبح حلالا لي أنا أكلها ولا تحتاج إلى قصد التملك. وعدم العذر عن مالك ملكا للمتقف بلا حاجة إلى قصده، وفي المقابل قد لا يستفاد منها إلا جواز التصرف. قد يقال أنه ما يستفاد منها أن لك أن تتملكها فقط، يعني يجوز لك أن تتصرف فيها وليس يجوز لك أن تتملكها والانتفاع بها كما ينتفع بالملك. وتبقى القضية بعد هذا مرونة باستظهار الفقيه. هذه النقطة الثانية أو الخيار الثاني. نأتي للخيار الثالث، أن يحتفظ بها وليس عليه ضمان، فيمكن استفادة ذلك من صحيحة الحلبي المتقدمة، من صحيحة الحلبي المتقدمة. أي واحد صحيحة الحلبي؟ ها؟ صحيحة الحلبي. اللقطة يجدها الرجل ويأخذها، قال يعرفها سنة، فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله، يعني كسبيل ماله يعني يجعلها مع أمواله. ولم يقل الإمام عليه السلام في صحيح الحلبي أنه عليه الضمان إذا جعلها إنه كسبيل ماله. هذا طبعا إذا لم نفهم من قوله كسبيل ماله جاء التملك، وأنه يعني إذا لم يقصد صاحبها التملك. وأما بالنسبة للاحتفاظ باللقطة بلا ضمان فيمكن استفادة بجوازه من صحيحة الحلب المتقدمة، فإن جعل اللقطة كسبيل أموال الملتقط يدل بوضوح على جواز الاحتفاظ بها من دون ضمان، لأن الإمام عليه السلام في الحلب قال يجعلها كسبيل ماله، فيجعلها كسبيل ماله يعني مع أمواله، ولم يأمره بالضمان إذا جعلها مع أمواله إذا بقيت على حالها. طبعا إذا بقيت على حاله، إذا بقيت على حالها ولم يأكلها لا دليل على أنه يجب عليه الضمان كسبيل أمواله، فيجوز له الاحتفاظ بها بلا ضمان. إن قلت صحيحة علي بن جعفر الأخرى وهي قوله وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ يسأل الإمام عليه السلام. قال يعرفها سنة، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله. شلون؟ هذه يبين له على أن هناك كسبيل ماله، يمكن أن يبين أن هنا مراد به أنه يعني يجعل مع ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها، فإن أصابها شيء فهو ضامن. قد دلت على الضمان. يقول هناك صحيحة الحلبي لم تذكر الضمان، يجعلها كسبيل ماله ولم تذكر الضمان، ولكن صحيحة علي بن جعفر هذه دلت على أنه يوصي بها بعد، فإذا أصابها شيئا فهو شنو؟ فهو ضامن. فهنا شو تقول؟ متعارضتين. ديك تقول ليس عليه ضمان، ديك يعني لم تذكر الضمان وهذه دلت على وجوب الضمان، فما الجمع بينهما؟ قال الجمع بينهما أن نحمل هذه على شنو؟ نحمل هذه على التفريط والتعدي، يعني يكون عليه الضمان إذا فرط في حفظها ولم يحفظها جيدا، والأولى يجعلها كسبيل ماله وليس عليه ضمان، وذيك لم تفرح أن عليه ضمان، ولكن يقولون بمقتضى الإطلاق المقامي فيها أنه ليس عليه ضمان. واضح له؟ في صحيحة الحلبي قال يجعلها كسبيل ماله وما ذكر أن عليه ضمان، فمعنى أنها ليس عليه ضمان، لأن الإمام عليه السلام في صدر بيان الحكم الشرعي وما ذكر أن عليه ضمان، فديك تدلت على بإطلاقها على أنه ليس عليه ضمان، وهذه دلت على أنه يجعلها مع أمواله وعليه الضمان. فكيف نجمع بينهما؟ نحمل هذه فهد علي بن جعفر على التفريط، يعني لو فرط في الحفظ عليه الضمان لأنه لا يعتبر أمينا، وأما الأولى يعني إذا جعلها كسبيل ماله وكان أمينا ها ولم يفرط فيها فليس عليه ضمان حتى لو تلفت. قلت لا بد من حملها على حالة التعدي أو التفريط، وإلا كانت ساقطة عن الاعتبار لهجران مضمونها لدى الأصحاب. فنحن بين خيارين، إما نحملها على التعدي والتفريط، وإما أن تكون ساقطة عن الاعتبار لأنها مهجورة من الأصحاب، يعني الأصحاب لم يقولوا بأنه عليه الضمان مطلقا حتى لو كان شنو بغير تفريط، يعني جاء وضعها في صندوقه والصندوق دخلت فيه سوسة، وهذه السوسة ابتلعت شنو وأكلت وفتتت هذه الأمانة، ليس من جرمه هو وجعلها في صندوق وأمين وكذا، ولكن مع ذلك سلط الله عليها سوسة فأكلتها، صح؟ فعليه ضمان وليس عليه ضمان. هذه الرواية تقول عليه ضمان، لابد نحملها على عدم التفريط أو نقول مهجورة من قبل الأصحاب، والمهجور لا يحمل به. هذا تمام الكلام في الحب الثالث. النقطة الرابعة هي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.